Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
بص كده فيها هيام دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كان
فعال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجه حلوه
انا ما بتغيرك
ربع عند بعضها
قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز.
أنا طموحاتي كانت لحد هوليوود، يعني أنا دي كانت أحلامي. وأنا هبقى مشهور وأنا هبقى بس أنا من الناس اللي أنا ما عنديش مانع إنه أدمر كل حاجة أنا بنيتها وأبتدي من أول وجديد. مش بقول إنه كل الناس لازم تعمل كده، في بعض الناس محتاجة تعمل كده، بتبقى خايفة تعمل كده. فكل كل كل حد وظروفه I guess.
كم مرة أنت وأنا وقفنا الصبح قدام المراي أو سرحنا وإحنا على الطريق على شغلنا، أو صدمتنا كلمة حدا قالها بلحظة من اللحظات وإحنا عم نفكر أنا شو عم بعمل هون؟ ليه عم بعمل إشي هالقد ما بيشبهني ومش قادرة أحسه؟ غالباً الأغلبية، طبعاً مش الكل، بس من الأغلبية كم حدا بياخد خطوة التغيير بكامل إرادته. يعني ما عم نحكي عن حدا جبرت الظروف من أي نوع كانت إنه هو يغير. لهون غالباً لما بتسمع حكاية شخص أقدم على هاي الخطوة رح تنظر له نظرة إعجاب، ويمكن تقول له نيالك، يمكن حالات قليلة اللي ممكن تقول له شو عملت يا مجنون، ليه هيك عملت بحالك. من هالحالات لما تكون بكارير براقة، إذا بنقدر نحكي أو نسميها هيك، موفرت لك وضع مادي ومهني واجتماعي ممتاز وفوقها شهرة وظهور على الشاشة، وتقرر بلحظة تمشي. ضيف حلقتنا لليوم قرر بلحظة يترك ويمشي ويغير، ببساطة لأنه قرر يكون صادق مع حاله ويسمع هو شو بده وبشو بيرتاح. بترككم مع ألما ورمزي.
التقيت مع رمزي لانر أول مرة من كم سنة بباريس بعد عرض مسرحي كان هو أحد أبطاله. طلعنا بعدها تعشينا بمطعم باريسي لطيف وكنا مجموعة كبيرة، كان في طاولة عليها تقريباً ما بعرف يمكن 20 شخص. رمزي كان قاعد على الجهة المقابلة إلي بالزاوية اليسار، يعني بيناتنا كان في كم شخص. تبادلنا كم كلمة مقتضبين. بتذكر القعدة كانت لطيفة كتير ومبهجة، وكانت مرة يتيمة يلي التقينا فيها أنا ورمزي وراحت. من كم شهر بالصدفة بالقاهرة بتقلي رفيقتي تعي نطلع نحضر عرض. رحنا وكان العرض لفرقة رمزي، الفرقة يلي أسسها من فترة ما كتير طويلة من بعد ما التقينا أنا وهو بهداك اليوم البعيد. قعدنا أنا ورفيقتي على الكرسي بهالعتم وأضوية خفيفة قبل العرض، وعجقت ناس وضحك. بيمرق رمزي من قدامي بيسلم على رفيقتي وهو وماشي بيلمحني، بيوقف هيك للحظة بيطلع فيي بيقلي نحنا منعرف بعض. طلعت فيه ابتسمت قلت له ايه، وضحكنا وقلنا باريس.
رمزي لينر ممثل ومخرج مسرحي مصري أمريكي، درس الإخراج المسرحي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبلش بعدها مسيرة امتدت لعشر سنين بالمسرح والسينما والتلفزيون. طبعا تخللها أعمال كتير مهمة شارك فيها رمزي، كان أولها بالسينما فيلم بالألوان الطبيعية تبعه أعمال عديدة لاحقا. بالتلفزيون شارك رمزي بأعمال مهمة مثل موجة حارة، سبع وصايا، لحظات حرجة، وكتار بيتذكروه بشخصية ثائر بمسلسل حكايات بنات مثلا. حاليا رمزي هو مدير فرقة ارتجاليا لفنون الارتجال ومركز امبرو هاب للتدريب على فنون الارتجال.
بعد ما يقرب من عقد تقريبا من التمثيل، حس رمزي بحاله شوي شوي عم يفلتر التجربة إذا فينا نقول. قرر يكتفي بالمسرح، بس حتى مع اكتفائه بالمسرح قرر يعمل هالشي بشروطه وبرؤيته. مارس نوع من التخلي والقبول والرضا اللي بيلزمه كم هائل من الشغل على الداخل، عن نفسي، وتفكيك صور نمطية بتقطر النجاح والتحقق والقيمة بمعادلات غالباً بالغة البساطة والتسطيح.
اللي اكتشفت انه هو more aligned مع شخصيتي المسرح. ليه؟ طبعا السؤال اللي بعد كده مبدئين اللايف، في حاجة حلوة في اللايف، والواحد يخش المسرح حتى لما ما يكونش فيه جمهور. انا فاكر الاحساس ده وما زال بيجي لي الاحساس ده، اخش مسرح فاضي قبل العرض، بحب اوصل قبل اي حد. السكون والهدوء شوية زي اللي في الأوضة دلوقتي، يمكن ده شيء مش عارف، الناس ممكن تقول عليه خرافات شوية، بس أنا بخش بحس بكل عرض حصل في المكان ده، بكل طاقة لسه موجودة، لكل ممثل أضاف حاجة للمكان ده، لكل فرد من الجمهور. يعني قد يبدو رومانسي الكلام ده، هو ينطبق ليا أنا، بس أظن في ممثلين كتير مسرح هيقولوا نفس الكلام.
لأي حد عم يشوف المشهد من برا وما عاش تجربة شبيهة يمكن ما يقدر يتفهم هيك قرار وخطوة. حدا هيك يترك كل القلق يلي بتعطيه السينما والتلفزيون ويروح لمكان محدود الانكشاف جماهيرياً، إذا بقدر أقول هيك عن المسرح، إضافة طبعاً لخسارة كل الامتيازات الأخرى ويلي من أهمها الامتيازات المادية. أنا قررت أعمل هالحلقة لأنه أنا شخصياً بتفهم يلي عمله رمزي تماماً، انطلاقاً من تجربتي يلي بتتقاطع بمحلات مع تجربته. بلشت من آخر كم سنة بالمدرسة حس أنه بدي يكون على الشاشة بيوم من الأيام، مراسلة ميدانية أو مذيعة. مرقت بمشوار طويل فيه خيبات وفي نجاحات وتعب كتير وحظ لطيف حطني بأمكنة ولحظات مناسبة. حققت هدفي، صرت مذيعة باثنين من أهم ثلاث قنوات إخبارية عربية بوقتها. بس مع مرور الأيام اكتشفت أنه، والأسباب كتيرة جداً، منها الشخصي ومنها المهني ومنها الصحي ومنها الاجتماعي والسياسي والنسوي وغيره، اكتشفت أنه ما بدي أبقى بالمكان اللي أنا فيه. ببساطة ما لقيت حالي، كان في جواي شيء أكبر بكتير محتاج مساحة. حسيت حالي مقيدة ومخنوقة، رغم حبي للشيء اللي عم أعمله وحلمي البعيد عشت صراع هائل خلاني بلحظة أخذ قرار، بدي أترك وبدي أمشي. طبعاً كان في عوامل أخرى ساهمت بهالقرار، بس الانفصال عن الجوهر إذا فيه يسميه هيك كان هو المحرك الحقيقي والدفين. بعدهم كتار حوالي بيلوموني على الخطوة اللي عملتها وبيوصفوني بالجنون، كيف تركت وضع اجتماعي ومادي ومهني بيحلموا فيه ملايين ورحت لعيش حياة بين قوسين عادية. رمزي ترك الأضواء بمفهومه وشكله الصارخ والفج، قرر يروح على شيء بيشوفه حقيقي أكتر، حقيقي بالنسبة له بناء على تجربته وإحساسه ومنظوره الشخصي، بدون إسقاطه كحكم قيمة، حكم مطلق، حكم نهائي، واعتبار أنه ما دون ذلك مزيف أو غير حقيقي. هو عم يحكي عن حاله فقط.
بحس يعني الشخص مش defined، مش ما بيتعرفش بشغله أظن كلنا حاسين نفس الإحساس ده، كلنا بنتكلم على الحاجة دي. وليه لما بنقعد الناس بتقعد تسأل بعض أنت بتشتغل إيه يا زف؟ ده كل حاجة في حياتنا. فزي ما بقول هو ما كانش واعي، فجأة أنا فهمت اللي هو إيه ده، واحد اتنين تلاتة بيحصل فأنا هبعد. لا أنا بعدت ومش فاهم ليه بعدت، فاضطريت أخد
يعني
وقت.
كان في موقف معين مثلا صار هيك بدون ما تحس عمل لك
لا. لا ما فيش موقف معين، بس لما قعدت مع نفسي وفكرت كتير وبدأت أتساءل طب أنا بمثل ليه؟ هو عالم صعب مش سهل، لأن في ناس بتقول يا عم دول شوية ناس بيخشوا يلعبوا وبيقبضوا فلوس كتير وخلاص، بس لا الموضوع صعب جدا، صعب أصلا على الممثل إنه بيخش في شخصية يطلع من شخصية. الممثل الصادق أتليست المواعيد صعبة، الضغط النفسي صعب، الضغط على المشاعر، إن أنا أشيل مشاعر مش بتاعتي.
رمزي رغم أنه ما كان متخيل بطفولته يصير ممثل، أو يعني ما كان في شيء واعي بيوعاله له علاقة بهالخصوص من عمر مبكر، إلا أنه كان ممثل ومرتجل من وقتها. حكالي شوي عن طفولته هو ولوك أخوه مع أهلهم ومع الفن. لوك كمان ممثل ومخرج ومدرب.
إحنا كبرنا مع والدتي، لأن أمي وأبويا سابوا بعض وإحنا صغيرين. أنا كان عندي 6 سنين، أخويا كان عنده 2 سنين. أمي كانت بتشجع الفن قوي، هي مش بتحاول تزق إن إحنا نبقى فنانين، بس هي كانت من محبين الفن. كان في بعض الأشياء، يعني أنا فاكر مثلا حاجة دي عمري ما هنساها، في المطبخ عندنا كانت بتطلع paints وألوان وتقول لي ارسم على الحيطة يعني عكس كل الأهالي، بس على السيراميك، فكان بيتمسح طبعا بالمية. وكانت على طول في آلات موسيقية، رسم، وعمري ما سمعت كلمة لأ ده تضيع وقت ولا إيه اللي انت بتعمله ده. أنا فاكر كان في يوم أنا وأخويا كنا حاسين إن هي متضايقة ومش قادرة تتكلم وقاعدة على الكنبة زعلانة، فدخلنا الأوضة وطلعنا هدومها ولبسنا حاجات فوق حاجات وحاجات المفروض ما تتلبسش فوق حاجات، يعني لفينا فوط على دماغنا. أنا مش فاكر طبعا كان شكلنا إيه، بس كان شكلنا غريب. وطلعنا أنا وهو وابتدينا نرقص بلدي كنا بنimprovise يعني، وهي ابتدت تضحك ومودها تغير.
بعدها بكم سنة من هالمشاهد يلي كان يمثلها هو ولوك بالبيت، وقف رمزي على المسرح أول مرة. كمان هون لسه ما كان بيعرف شو مخبي له المستقبل.
أول مرة طلعت على المسرح كان في المدرسة هاي سكول أو الثانوية عامة، يعني أظن وقتها كنت لسه صغير، ما كانش عندي الأويرنس اللي بيحصل دلوقتي. بس أنا فاكر لما خلصت حسيت له هو إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل دلوقتي؟ قبليها بيبقى رعب، وفي النص بيبقى في فترة حتى لحد النهاردة أنا مش متذكرها قوي، بس فاكر البداية والنهاية. فأوبيسلي في حاجة بتحصل زي it's like a trance.
تخرج رمزي من المدرسة وصار لازم يروح على الجامعة. اختار الجامعة الأمريكية بحكم أنه والدته كانت مدرسة هناك، وكان عنده ارتباط بالجامعة وأجواءها، وأتاحت له يدرس أقرب شيء للي كان بباله بهداك الوقت.
أنا كنت حابب أخش سينما بصراحة في الأول، لأن شغفي كان الأفلام، وكنت عايز أخرج أفلام، كنت عايز أبقى من صناع الأفلام أكتر ما كنت عايز أبقى ممثل. اكتشفت دلوقتي طبعا في ميجر تقريبا في تخصص إخراج أو فيلم سينما، وقتها ما كانش فيه، كان فيه فيلم ماينر وكان كله نظري. فحسيت أنه أكتر حاجة براكتيكال بعد كده هي المسرح، وده كان فيه ميجر وشامل، يعني بروجرام شامل، الفويس، الموفمنت، الحركة، السكريبت، الإضاءة، الإخراج، التمثيل، كوستيومز، يعني كل ما هو مسرح كان فيه تخصص. فدخلت قسم إخراج، يعني the next best thing. وقتها كنت معتبره the next best thing. حاليا أنا مبسوط إن أنا ما دخلتش قسم إخراج سينمائي أو أي حاجة ليها علاقة بدراسة السينما لأنه حاسس اللي أنا اتعلمته من المسرح أعمق.
رسي الأمر على أنه درس مسرح، إخراج مسرحي، واشتغل مسرح وسينما وتلفزيون بالتوازي. أول تجربة له بالمسرح كانت غريبة شوي كمان، أول عرض رسمي يعني.
أول ما تخرجت كان مع أحمد العطار.
أحمد العطار مخرج وكاتب مسرحي مستقل ومدير العدد من المؤسسات الثقافية المستقلة بمصر، وهو الحدا يلي رح يرتبط فيه اسم رمزي على مدى سنوات طوال.
وأحمد العطار كان بيدور على حد يساعده في البي آر لمسرحية كان اسمها ماما أنا عايز أكسب المليون. مسرحية خطيرة عظيمة بصراحة، أبيك. فأنا ويارا جبران بتمثل دلوقتي في السينما وكده، رحنا اشتغلنا مع بي آر، نبعت إيميلات، نعزم ناس على يعني نجيب الجمهور بيسيكلي ونساعده في البوسترز وكده. فعملنا ده. لما العرض قرب قبلها بأسبوعين جالي قال لي رمزي أنا فيه بس دور صغير، محتاج حد يزق كرسي بتاع أحمد، الأستاذ أحمد كمال، لأنه هو بيطلع كده في كرسي متحرك ومحتاجك تزقه وتخرجه، وحتلعب دور باتلر أو خادم اللي واقف ورا الكرسي وتشده تاني وتدخله وبعد كده تشده تاني، وفي أرنب بيتشال، حاجات بسيطة جدا. Before I knew it قعدت بتاع 15 سنة بشتغل مع أحمد العطار، كله بسبب أن أنا زقيت كرسي.
لفتني خلال حديث رمزي تكراره أكثر من مرة فكرة أنه كانت تجيله فترات بيقفش على التمثيل وبصير ما بده يمثل، بصير في تساؤلات وجودية جواه بتخليه بده يبعد. هالشي خلاني أصفن أنه هل هاللحظات العلاقة بس بحالة من الإرهاق النفسي أو الروحي أو المهني المؤقت العارض وبعدين بتخلص هون، أو هي يمكن من حيث لا ندري بتكون مؤشر على توجهاتنا المستقبلية ورغباتنا اللاحقة حتى لو ما كانت ظاهرة بشكل جلي. كنت دايماً من فترة لفترة حس أني بدي أخذ إجازة مفتوحة وما قادر أكمل وبدي أعيد حساباتي، بس شروط المهنة وبتخيل أي مهنة فما بالنا بهالنوع من المهن تقتضي العمل المستمر والخدر إذا فينا نقول، ودفن الأسئلة حتى ما تعطلنا. بآخر يوم بالشغل إلي عم يودعني أحد الزملاء قال لي ارتاحي خدي شوية وقت بس ما تغيبي كتير، هالشي بضر مسيرتك المهنية والناس بتنساكي. ابتسمت قلت له لا ما رح طول، وأنا طبعا من جواي عارفة أني ما رح أرجع على الأقل حتى أشعر آخر. المهم سألت رمزي ببساطة ليش بتجي لحظات ببطل بده يمثل.
أنا مش عارف، ما كنتش عايز أمثل ليه، بس وقتها أنا بدأت أتساءل هو إحنا إيه اللي بنعمله ده، مع أن أنا no matter what إحساسي اتجاه المسرح عمره ما اختلف، المسرح أنقذني غيرني، فإن أنا ألاقي أن ده رد فعلي وقتها اتجاه مش اتجاه المسرح بس اتجاه التمثيل أو اتجاه بعض الأجواء أنا ما كنتش لسه فاهمة، ده كان عامل تناقض psychological وemotional، كان مضايقني قوي، الحاجة اللي أنا بحبها الحاجة اللي أنقذتني دلوقتي علاقتي معها بدأت تتغير. إنما عمري ما كنت بفهم الناس اللي بتقول أنا بمثل عشان عندي رسالة، أو أنا بعمل الكونسرت ده عشان عندي رسالة، وده برضو حاجة خلتني أبعد شوية، بدأت أحس لو أنا ما عنديش رسالة I don't، أنا مش رسالة إيه، أنا بخش بعمل audition والدور اللي بيجيلي بعمله. فين الرسالة اللي أنا بقدمها؟ أنا بنفذ رؤية مخرج، أنا بقول كلام حد تاني، يمكن أنا متفق بعض الشيء مع الرسالة دي بس أنا مش بقدم رسالة. في الآخر اكتشفت أنه أنا بمثل كنوع من التحدي لنفسي، أنا بمثل to be more compassionate، فأنا بمثل لنفسي، اكتشفت ده في الآخر، مش بمثل للناس، بمثل لنفسي كنوع من الريسيرش في البني آدم، just acquire database أكبر.
لحظات كانت عابرة بحياة رمزي قبل ما يوصل لقراره النهائي اللي بعاده عن حياة مترفة جدا من كل النواحي.
أول مرة شفت نفسي كان فيلم بالألوان الطبيعية على شاشة كبيرة، يعني الواحد دايما بيقول يمكن يشوف نفسه على التلفزيون أول مرة بس على الشاشة كبيرة، حتى قبل ما 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 شوف الفيلم وانا داخل يعني رايحين الافتتاح قعدت اتخيل ايه ده، هو انا هشوف وش كبير كده على الشاشه زي اتس نايس يعني أنا مش أقول إن it's not nice و it's nice yeah, it's okay برضو إن الواحد يحس بالحب اتجاه إنه يشوف نفسه. يعني أنا مش شايف إن هي حاجة وحشة, أو بس الهوس بدا هو اللي يمكن anyway.
بتذكر أول مرة طلعت فيها هو بشكل رسمي كمذيعة؟ الحقيقة أكتر من أول مرة, كل مرة مع كل تجربة جديدة حس بشعور مختلف بنفس الوقت متشابه. حلو شعور تحقيق الحلم, وحلو الاحتفاء من ناس بتحبك, بنفس الوقت في خوف وتوتر من المسؤولية يلي كانت بتشكل ضغط نفسي هائل.
فكان إحساس حلو قوي. أنا رحت شفت اتفرجت على الفيلم 8 مرات اتفرجت عليه 8 مرات أو أكتر وكل مرة أخد حد, مرة رحت مع أبويا, مرة مع أمي, مرة مع صحابي, مرة مع عيلتي, يعني فلحد ما زهقت يعني وخلاص.
أول ريد كاربت مثلا؟
أول ريد كاربت مشيته كان في دبي, فيعني يا سلام. فأنا في اللحظة دي, وده كان فيلم هرج ومرج إخراج نادين خان, أول مرة كنت حاسس له it's paying off. وكان حلو الجلامر, وقعدنا في أوتيل وريد كاربت كل يوم وحفلات كل يوم بس أنا ابتديت أحس إن أنا بفقد شيء لما ده 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 ده, ده اللي أنا بسعى ليه, looking for the next red carpet, looking for the next, إيه ده, طب أنا ليه ما تعزمتش على ده, طب أنا عايز ده, طب إيه ده أنا بقيت على ده, يبقى أنا حاجة. أنا ابتديت أفقد حاجات كتير جوايا لما ده بقى تفكيري كله.
بقي الموضوع على ما يبدو يدور براس رمزي زمن طويل, الأسئلة تكتر ومحاولات الإجابة أو على الأقل التأقلم تزيد.
مش كلنا بنبقى مبسوطين لما بننزل الشغل الصبح, فلو كل واحد مش مبسوط بشغله لما بينزل الصبح قرر إن هو يبقى شجاع ويسيب شغله, لا الدنيا ممكن تبقى صعبة قوي. الفكرة كلها هل أنا هخسر نفسي في التجربة؟ ففي ناس كتير واعية وفي ناس بتتعب, وفي ناس آخر اليوم بيقولوا أنا مش مستحمل أنا عايز أروح ونام, بس هم يمكن معمولين لده. That's the difference.
بس كمان المحاولات أحياناً ممكن تصطدم بجدران واقع, واقعنا يلي مخلينا نكون مختلفين أحياناً, أو منظورنا وإحساسنا بالأشياء مختلف. رمزي مثلاً بيعترف إنه انتروفيرت. لما قال لي هالمعلومة بيوم كنا قاعدين فيها عم نحضر للمقابلة, لقيت تقاطع جديد بيني وبينه خلاني أفهم أكتر موقفه يلي مر فيه. لا ما بس هيك, حس إنه يلي كنت مر فيه بمهنتي وبعدني بمر فيه مسموح.
حلو, أنا مبسوط إحنا جبناها من الزاوية دي. هو في الآخر كل واحد ممكن يقعد في أوضته لوحده وما مش مضطر يتكلم مع حد, بس في الآخر هو عالم علاقات, هو عالم الناس بتتعامل معاك إزاي. أنا دايما بقول إنه أنا ما بعرفش أقف وأهزر مع ناس أنا ما أعرفهمش أنا ما بعرفش أعمل ده, وأنا واعي بده ونفسي أغيره, لكن مؤخرا بدأت أقول لي أغيره, ما أقبله في نفسي وخلاص. أنا بحب أروح أشتغل وأمشي. That's not how this world works. العالم ده ما بيشتغلش بالطريقة دي. لازم تخش يبقى عندك استعداد تشرب شاي, ولو مشهدك كان الساعة 2 وبقى الساعة 7 وحتقعد 5 ساعات ما بتصورش طبعا كل ما حجم الدور بيزيد كل ما بتشتغل أكتر, بس في أيام ما بيحصلش كده. فأنا يا إما هقضي الوقت كله لوحدي في أوضة بمديتيت وبرسم أو eventually هضطر أطلع برا, والجسم غصب عنه عايز يطلع, عايز يغير جو, عايز يقف يتكلم مع حد. ما بعرفش أنا لما ببقى متضايق بقول إن أنا متضايق والناس ما بتحبش ده, ولما بتعصب. فكنت بلاقي نفسي آخر اليوم بروح بعتذر للناس كتير, أنا آسف إن أنا اتعصبت, أنا آسف إن أنا اتضايقت, والردود ردود تقنية جدا, لا ولا يهمك خلاص, بس أنا شايف في عينيه إن هو زعلان مني, إن أنا كنت زعلان من حاجة ليا الحق أزعل منها. فلا عالم صعب بالنسبة للإنتروفيرت اللي هو محتاج يعدي الحاجة ويهزر ويفرفش, أنا لست هذا الشخص.
الفاتورة النفسية عالية، بمجرد ما تصير شخصية عامة فأنت فقدت ملكيتك لنفسك، لروحك، صرت مشاع، ملك للجميع، للمؤسسة اللي بتنتمي لها، للناس اللي بتشتغل معهم، للصورة يلي بنيتها لحالك أو حدا بنالك ياها، للناس بالشارع، لأي حدا.
أنا حد قال لي في الأول ما ينفعش ترفض لحد صورة. أنا understand. أمي كانت بتقولي كده، كانت بتقولي لما لو دي حاجة حتفرح الناس ليه ما تبقاش سبب في الفرحة. Put your ego aside and make somebody else happy. وأنا عملت ده كتير. بس لا، أنا عايز اختفي. أنا عايز أتمشى في الشارع وأحط الايربودز بتاعتي والشمس حلوة وأتمشى في الشجر. عايز أركب تاكسي من غير ما دي حاجة تانية، أنه كل حد بيشوفك عايز يتكلم. تركب أوبر، تركب تاكسي، حد عايز يتكلم معاك عن إزاي ركب معاه الفنان مش عارف مين وإنتوا الفنان. يعني again، أنا لست هذا الشخص.
مع هيك قرار الابتعاد عمره ما بيكون هين، خاصة لما الحماس والأدرينالين اللي بتخلقه لحظة التحرر بيهدى.
بس مع ذلك أول سنة كانت صعبة، بالذات مع دخول الموسم ومع المهرجانات والأتنشن. بس قعدت أفكر نفسي إنه لو أنا زعلان على ده because of the attention، يبقى أنا ما بقتش أعمل الحاجة اللي أنا كنت بحبها للأسباب اللي أنا كنت بعملها.
كان رمزي بده يعمل شيء حس إنه فارق، فبعد قراره بالابتعاد أسس فرقة إرتيجاليا، وهي فرقة مسرح ارتجالي بتقدم عروض حية وتفاعلية بتعتمد تماماً على الارتجال دون أي نصوص معدة مسبقاً، بتعتمد على موهبة وسرعة بديهة وتدريب أعضاء فقط وتفاعل الجمهور. وأسس مركز تدريب بيعمل ورش مختلفة ومتنوعة. هالورش الحقيقة كانت من أجمل الأشياء اللي عملتها خلال زيارة مطولة للقاهرة مؤخراً.
قبل ما أبتدي ارتجالي، أنا حاسس إن هو نوع من الفن ما تقدمش لسه كمنهج أكاديمي والناس تخش فيه، مش بس تهزر فيه، يعني نعمق في فن الارتجال أكتر شوية. يعني في مدارس عالمية للارتجال فقط، فده مبدئيا يقول إن هو منهج. أنا عارف إن إحنا الارتجال هنا خف الدم، سرعة بديهة، لا، الموضوع أكبر وأعمق من كده بكتير. هو فن التواصل، هو فن الإيجابية، فن تعال نتخلى عن فكرتنا العبقرية وتعال نبني حاجة مع بعض.
انتبه رمزي إنه الارتجال وأساسياته بعيداً عن فكرة الفن وحصره فيها ممكن يكون مفيد بإطار الممارسات اليومية إلنا كناس وكمجتمع، وحتى بأجواء العمل والشركات والمؤسسات، بالعلاقات الإنسانية. هيك قدر رمزي يخلق طريق مهني جديد وفق معادلة بتناسبه وبتناسب شخصيته ومزاجه وقناعاته بالحياة. قد يبدو الموضوع سهل، لأنه بالنهاية ضل رمزي بفلك التخصص والعالم اللي أصلاً بينتمي له، وما راح على طرف نقيض أو نسف كل شيء بمعنى الكلمة. شي عملته أنا كمان، في أساسات ضلت، بس خطة البناء وشكله وهدفه كله اختلف. بالموسم الماضي من بحب عملنا حلقة عن فكرة فرص العمر، الفرص يلي بتضيع مننا أو يلي منتقصد نضيعها. وهل هي فعلاً فرص؟ شو مفهوم الفرصة؟ ولو هي فرصة إلنا فعلاً، هل ممكن تضيع أصلاً؟ سألت رمزي.
أنا ما بحسش إن في فرص بتضيع لو الواحد محتاج يعتني بنفسه شوية في الأول. ما إحنا في حد، إحنا في نفسنا فرصة. لو احنا مش هندي جسمنا فرصة وسيكولوجيتنا فرصة ومشاعرنا فرصة وكل اللي بيشتغلوا في الـ في الـ في, الـ في الوسط، بالذات في التلفزيون، كلهم فاهمين الكلام اللي انا بقوله ده، لانه
لو ما اعطينا هالفرصة ما رح نستحمل ولا نكمل ورح نخسر حالنا.
لما هيك ترجع بتفكر بكل حياتك، بكل المواقف والخطوات اللي وصلت فيك لوصلت لهون، شو بتحس؟
أنا جات لي كذا مرة كذا فترة، يعني بداية السينما والتلفزيون، عطول أنا دلوقتي فهمت ليه كل حاجة حصلت لي عشان أبقى في اللحظة دي. But then I look back and I go، طب ما هو التلفزيون هو جزء من أول فترة السينما والتصوير والاحتكاك مع الوسط، تعلمت منهم حاجات كتير عشان أبقى في ده. وأظن البني آدم دايما بيبقى عايز يمسك the brain، المخ ما بيحبش uncertainty، عايز يمسك في اللحظة إنه دلوقتي ده أنا وصلت destination. بس دلوقتي بدأت أسأل نفسي ماشي، هو طب اللي أنا فيه ده this is just going to be another part of my life كمان 5 سنين where I'm gonna go look back and أقول yeah ارتجاليا أو اللي احنا كنا فيه وصلتني لده.
لما سألت رمزي إذا بيندم على القرار اللي أخده أو بأي لحظة بيندم لما بيشوف مسلسل أو فيلم بيعجبه، بيكون في حدا من أصدقائه أو زملائه ما بتحركه شوية غيرة شوية ندم، ما بيحس مثلا لو كنت أنا عملته لهالدور كنت عملته هيك أو بهالشكل أو 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 هيك؟ جاوبني.
لا أنا ببقى عارف إن ده رد كليشيه قوي وده المفروض يتقال، بس أنا ببقى مبسوط لهم بجد، هم في مكانهم، هم في المكان الصح and it makes them happy. فأنا في حاجة دلوقتي عارف إن هي مش برغم إن جوايا الممثل وعايز يعبر وعايز يعمل، وساعات بشوف دور بقول أنا لو كنت عملته كنت عملته بطريقة مختلفة، بس never never بندم.
ولما سألته عن الفرصة الجاية شو ممكن تكون بحياته قال لي
حاجات كتير، بس the first thing that comes to mind هو أصلا ملوش أي علاقة بالمسرح ولا أي حاجة. أنا عندي هوبي أو في وقت ما كانت هتبقى it was moving towards a career يعني electronic music. أصلا كنت لعبت في فرانكفورت ولعبت في كذا حتى couple places برا مصر وجوه مصر.
significant الصراحة أنه لما سألتك عن حلمك وهيك ما حكيت عن جد أي شيء بالمسرح
لأن حاسس إنه أنا شبعان باللي عملته في المسرح وشبعان باللي عملته في التيفي. يمكن بعض الناس تحس له إزاي شبعان أنت ما خدتش كويس وما عملتش أدوار بطولة. I'm content I'm satisfied باللي عملته. نفسي أعمل حاجة بالميوزك.
هاي الحلقة من إعداد المعنتابلي ومن تحريري أنا شهد بن عودة. شكر كتير كبير لضيف الحلقة رمزي لينر اللي أعطانا من وقته واللي شاركنا بهاي التجربة الملهمة. طبعا شكر كتير كبير لطاقم الفريق العربي للدعم التحريري، التصميم الصوتي لأحمد متري، شكرا لأحمد. أما آخر طلب للمستمعين إنه دايماً إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركوها مع أحبابكم وأصدقائكم، وكمان تتركوا لنا رأيكم لأنه التقييم والرأي بيفيدونا كتير وبيسهل إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتضلكم تابعينا. بلاقيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من بحب. باي باي.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.